بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على النحو الذي يرضيك، وعلى النحو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتابع اليوم في شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله. وقبل أن نبدأ نجيب على بعض الأسئلة التي جاءتنا مكتوبة في الأمس. أخ يسأل يقول: قد ذكرت بأن على من يعلم القرآن أن يتعلم العلوم المتعلقة بالقرآن من نحو وصرف وبلاغة وتجويد وتفسير و و و، فكيف يفعل من حفظ القرآن وانشغل بعلوم أخرى كالهندسة والطب ولم يتعلم باقي العلوم الشرعية، فهل يجاز له أن يعلم القرآن أم لا؟ الأمور العلوم التي ذكرتها بالأمس إخواني الكرام بها يكمل حال معلم القرآن، بها يكمل حال معلم القرآن. لكن أنا أريد أن أسأل سؤالا وحاولوا أن تجيبوا معي: من هو العالم؟ متى يقال فلان عالم؟ يعني ما هي المقياس نقول والله فلان عالم؟ شو حبيبي؟ لا، ما نقول قرآن عالم، فلان عالم. تفضل حبيبي. العلم كلمة واسعة، العلم كلمة واسعة. الحقيقة هذا السؤال صعب الجواب عليه، لا تتصوروا أنه سهل، لكن أنا أعطيكم قاعدة لعلكم تستفيدون منها: من تعلم مسألة فهو بها عالم، من تعلم مسألة فهو بها عالم. يعني تعلمت يا أخي أن قطب جد حروف القلقلة وأتقنتها نظريا وأتقنتها عمليا، علم. فإن سئلت عن حروف الهمس قل ما بعرف. عرفتوا؟ من شان أخونا اللي عم يسأل أنه هل يصح لي أن أعلم، أنا حفظت القرآن واشتغلت بالهندسة أو بالطب أو بغيرها ولم أتعلم العلوم التي تتعلق بالقرآن التي ذكرت بالأمس أنها معلم القرآن يكمل حاله إن كان متقنا لها؟ أقول: إن علمت مسألة فعلمها وأنت عالم بهذه المسألة، ولا يضرك أنك جاهل بغيرها، بل يضرك أن تتكلم بغير علم. انتبهت كيف؟ قال أحد العلماء: إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. انتبهت كيف؟ إنسان إذا سئل عن شيء لا يعرفه بملء الفم شو بيقول: يا ابني لا أدري، ولا ينقص هذا من قدره. انتبهت كيف؟ يعني هذا العبد الذي أمامكم، أنا معي 2 دكتورة، خلي حدا يحطني وزير اقتصاد ولكم علي أن أخرب البلد. وعد. ليه؟ ما درست اقتصاد، ما درست اقتصاد. أنا معي 2 دكتوراه باللغة العربية وبالقراءات القرآنية في هذا المجال، تسألونني وأجيبكم، هذه علوم صرفت فيها جل عمري. لكن تجي بتسألني بالاقتصاد، تجي بتسألني بالفلك، تجي بتسألني بعلم الأعضاء، تجي بتسألني بالعلم الأجنة، شو هذه العلوم؟ أنا أعرف منها شذرات، يعني أنا نلت فيها ما يسمى بالثقافة العامة. انتبهت كيف؟ في الثقافة العامة لا تخولني أن أتكلم فيما لم أتخصص به. علينا دائما أن نحترم الاختصاص. وعودوا أنفسكم يا شباب، وخاصة أنتم كلكم إخواني وأبنائي، لا تسألوا أحدا عن علم غير اختصاصه. عرفتوا؟ يعني واحد عرف بالفقه لا تسألوا عن الحديث، إحراج له إحراج لكم. واحد متخصص بالحديث لا تسألوا عن الفقه، اسألوا الفقهاء. بتكون تسألوا عن حديث اسألوا المحدثين، بتكون تسألوا عن قراءة قرآنية اسألوا القراء. كل علم يسأل عنه أهله، هذه القاعدة وضعها الإمام مالك ابن أنس رحمه الله إمام المدينة. شو قال؟ كل علم يسأل عنه أهله. فإذا يا أخي الكريم، لو درست الطب أو الهندسة لا يضرك أن تعلم ما تعلم، ولكن إياك أن تتكلم فيما لا تعلم أو فيما علمك به قليل وعهدك به بعيد. يعني مثلا أنا بتذكر درسنا الفرائض من إمتى؟ ممكن من 35 سنة، لكن بعدت أنا عن علم الفرائض، درسناه وأتقناه بكل معنى الكلمة، لكن بعدنا عنه واشتغلنا بعلوم أخرى. الآن لا أستطيع أن أتكلم بالفرائض إلا أن أعود فأراجع معلوماتي، وهذا يحتاج وقت. فالأولى من عنده مسألة تتعلق بالفرائض أن يسأل الفرضيين الموجودين الذين ليلهم ونهارهم في هذه المسائل، حتى صار ذهنهم كأنه كمبيوتر في هذه المسألة. نعم. أخ آخر كريم يسأل عن معنى الأحرف السبعة. الأحرف السبعة تعرضت لها بالأمس ولم أطل الحديث عنها. نعم، أصل هذا الحديث ذكرته بالأمس، أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: يا جبريل، إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الكبير والمرأة، بمعنى سل ربك التخفيف. فذهب ثم عاد فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فاستزاده فما زال يزيده إلى أن قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. والحديث المشهور الآخر حديث سيدنا عمر بن الخطاب يقول: سمعت في المسجد هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. مين عم يصلي؟ هشام. فكدت أساوره في الصلاة. سيدنا عمر الله يرضى عنه عنده غيرة على الدين، فتصبرت له. شوفوا كلمة تصبرت، مو انتظرت لحتى انتهى من الصلاة، لا، تصبرت، يعني نفسه تريد أن تهجم عليه وهو يمسكها. فلما قضى صلاته قلت: من أقرأك هذه القراءة؟ فقال لي: رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقرأني إياها. فقلت البعيد: كذبت. فلببته بثيابه ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، استقرئ هذا. استقرئ يعني اطلب منه أن يقرأ. فقال: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأها في المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل، اقرأ يا عمر. قال عمر رضي الله عنه: فقرأت القراءة التي علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فكلها شاف كاف. وفي مجلس آخر قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم. الشاهد، هذا الحديث بلغ تقريبا درجة التواتر، اللي هو إيش؟ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف بألفاظ مختلفة يفيد مجموعها التواتر المعنوي. لكن بالمقابل ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح هذا الحديث، ولا بلغنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوه عنها. لكن المفهوم من الحديث أن هذا الحديث سيق في مجال التخفيف عن الأمة والتهوين عليها بسبب أنهم قبائل متعددة كما ذكرنا بالأمس وقبل الأمس. فيصعب على يعني مثلا تعالوا للوقت المعاصر الآن، هل نستطيع أن نلزم الناس باللهجة الكويتية مثلا؟ يصعب جدا، أو باللهجة الحجازية، أو بلهجة العراق أو بلهجة عمان أو بلهجة القاهرة، هذا أمر فيه من العسر الشيء الكثير، مع أنهم كلهم عرب. لذلك كما قلت لكم بالأمس وقبله، سمح بالحروف التي لا تؤثر على المعنى كما تكلمت بالأمس، مثل ضربنا مثال كلمة يؤمنون ويؤمنون، ما تؤثر بالمعنى، لكن إبدال القاف جيم وإبدال الجيم ياء والكلام هذا كما ذكرنا بالأمس أمثلة عديدة لا نريد أن نعيدها، هذا ممنوع لأنه قد يغير المعنى. إذن هذا الحديث سيق في سياق التخفيف عن الأمة، وقلت لكم بالأمس اختلف فيه العلماء على أكثر من 40 قولا. المشهور عند العلماء أن المراد من هذا الحديث والله أعلم لهجات عربية بدون تعيين. وهل المراد 7 بالعدد أم 7 للتكثير؟ أيضا هذا موضوع خلافي، لأن العرب تقول 770 و700 ويريدون التكثير. انتبهتوا؟ لأن احنا بالعامي نقول يا أخي 100 مرة أنا قلت لك لا تعمل كذا، هل المقصود عدد 100 أم المقصود مرات كثيرة؟ المقصود مرات كثيرة. فبعضهم العرب قالوا في زمن النبوة كانوا يستعملون عدد 77 و700 لمطلق التكثير. فهل المراد بسبعة أحرف 7 بذاتها أم التكثير؟ أيضا هذا موضوع خلافي. خلاصة الكلام، هذا الحديث وارد ومعروف، ولكن المراد منه غامض، وكل القراءات القرآنية التي نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مندرجة تحت الأحرف 7، يعني مظلة الأحرف 7 تحتوي كل إيش؟ القراءات القرآنية. واضح يا أخواني؟ نعود إلى أبيات الإمام الطيبي، وكان قد تكلم رحمه الله عن حروف الهجاء وأنها 29، وبدأ بالحرف الأول فبين بأن الحرف الأول من حروف الهجاء هو الهمزة، ولكن يقال لها ألف مجازا. قال رحمه الله كما نرى على الشاشة: أولها الهمزة، لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت بها بإيش يعني؟ بالألف في الابتداء حتما، وهي في سواه سوى الابتداء بالواو ويا وألف ودون صورة، فما للهمزة مميز يخصها من صورة، بل يستعيرون لها صورة ما مر لتخفيف إليه علم. التخفيف اللي هو الإبدال كما ذكرنا بالأمس، بئر يبدلونها فتصير إيش؟ بير. فكتبوا الهمزة بدل ما يكتبوا همزة شو كتبوا؟ ياء. يؤمنون يخففون الهمزة فيقلبونها إيه؟ واو، فكتبوا يؤمنون. التأريخ يقلبون الهمزة ألفا فيقولون تاريخ، فكتبوها على شكل ألف. ثم بينا هذه الأمثلة التي ترونها أمامكم على الشاشة، أن الهمزة في أول الكلام كانت تكتب ألفا سواء كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وفي وسط الكلمة لها 4 حالات: إما ألف وإما واو وإما على ياء وإما لا تكتب، وهي التي نكتبها نحن على السطر. كذلك الأمر بالنسبة للهمزة المتطرفة، قد تكون ألفا أو واوا أو ياء أو لا تكتب. وأول من اخترع صورة للهمزة الإمام العظيم الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، إمام يعني قل مثاله رحمه الله، وهو شيخ سيبويه. شيخ سيبويه مين؟ الخليل رحمه الله. فوجد الحاجة إلى أن يكون للهمزة صورة في الخط، فقال أ وجد بأن حرف العين شبه قريب من الهمزة، فكتب عينا وقطع رأسها وأخذ الجزء العلوي من حرف العين واستعمله رمزا للهمزة. انظروا إلى حرف العين، هذه هي الهمزة، والذي اخترع صورتها مين؟ الإمام. نعم. جاء في منظومة مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن للخراز الشريشي، وهو من علماء 100 توفي 718 هجرية، وخصت العين، يعني خصت العين لتكون يكون رأسها رمزا للهمزة، وخصت العين لما بينهما من شدة وقرب مخرجيهما، لأجل ذا خطت عن الثقات عينا من الكتاب والنحات. نعم، هنا ننبه على شيء. أحيانا فوق حرف الكاف نجد شيء يشبه الهمزة، ما هي؟ حرف الكاف ما بتشوفه؟ هذه ليست همزة، هذه بيسموها العلماء، كان في الماضي بيسموها الكاف الزنادية. انظروا إلى في صورة مثل مخطوطة على اللوحة، وفي همزة وفي كاف، وعليهما دائرتين حمراوين. شفتوا الدائرتين الحمراوين؟ الدائرة الأولى داخلها همزة، والدائرة الثانية داخلها ما يسمى بالكاف الزنادية التي تشبه زند الإنسان، تشبه زند الإنسان. شايفين الفرق بينهم؟ لكن مع مرور الأيام بدأ الكتاب يتساهلون في شكل الكاف الزنادية، فتحولت إلى ما يشبه الهمزة، لا نقول إلى همزة بل إلى ما يشبه الهمزة. انظروا إلى ما كتب بالأحمر، الهمزة شكلها رأس العين، بينما الكاف الزنادية هكذا شكلها. نعم، إذا قلنا بالأمس إن نصر بن عاصم نقط الحروف المتشابهة، انظروا كيف كانت الباء والتاء والثاء، نقط الباء بنقطة من تحت والثاء بنقطتين والإي والثاء بثلاث. الجيم والحاء والخاء نقط مين؟ الجيم في وسطها، وأبقى الحاء من غير نقط، ونقط الخاء بنقطة فوقها. الدال والذال شو عمل؟ نقط الذال وترك الدال، لأنه خلاص تم التمييز بينهما. الراء والزاي نقط مين؟ الزاي. السين والشين هكذا كانتا، شايفين؟ السين كم سن لها؟ ثلاثة أسنان، فوضع فوق كل سن نقطة، هكذا، شايفين؟ ثم مع مرور الأيام الخطاطين تفننوا في هذه النقاط فجعلوها على شكل مثلث. انظروا هذه لوحة من مخطوط قديم، انظروا إلى الكتابة بداخل الإطار الأحمر، كيف هذا حرف الشين بكلمة بشر، بشر، انظروا كيف لها ثلاثة أسنان وكل سن فوقه إيه؟ نقطة. انتبهنا كيف؟ هذه مخطوطة قديمة جدا. شايفين التنوين كيف كان؟ كان عبارة عن نقطتين حمراوين، شايفين النقطتين التي أمام الراء؟ هاتان النقطتان الحمراوان، الأولى منهما علامة الضمة والثانية علامة التنوين، بشر. نعم، هذه الشين عن قرب. نعم، هكذا صار شكلها فيما بعد. في عندنا حروف الإطباق الأربعة، الصاد والضاد والطاء والظاء، كانت كما نرى على اللوحة، كانت حروف الإطباق الأربعة تكتب متماثلة في الخط إذا اتصلت بما بعدها، وكان التفريق بينها بالسليقة وحسب السياق. لكن مهما كان السليقة ومهما كان السياق، ممكن الإنسان يقع بإيه؟ بخطأ. فشو عمل نصر؟ طول السن في الطاء والظاء، كانوا الأربعة، شوفوا كيف الأربعة كانوا هكذا سن قصيرة، شو عمل بالسن تبع الطاء والظاء؟ طولوا، صار بيسموها المشالة. بعدين شو عمل؟ نقط الظاء ونقط الضاد، شايفين؟ بهذه الطريقة فرق بين الأربعة، فصار للصاد صورة وللضاد صورة وللطاء صورة، وكذلك لمن؟ للظاء صورة، هكذا في نهاية الأمر. الفاء والقاف نقطوا الفاء بنقطة والقاف بنقطتين، لكن هناك ضبط قديم ذكرته لكم بالأمس، كانوا يضعون فوق تحت الفاء نقطة وفوق القاف نقطة، هكذا. هذا ضبط كوفي قديم عمل به المغاربة وما زالوا يعملون به إلى عصرنا هذا. نعم، انظروا هذه الصورة لمخطوطة بالخط المغربي، انظروا فهم أو أيش هذه؟ فهم يعمهون، عليها دائرة حمراء، هل رأيتم الدائرة الحمراء؟ واضحة؟ فهم النقطة فين؟ تحت، شايفين كيف؟ هذه قربنا لكم إياها. وإنك لتلقى القرآن، تلقى القرآن، انظروا إليها في الدائرة، شو عليها؟ نقطة واحدة من فوق، الغشيم شو بيقرأها؟ لتلف الفرآن، معي؟ انظروا إلى لتلقى القرآن، كيف لها نقطة واحدة من فوق على الضبط المغربي. الكاف الزنادي هذه كانت الكاف المفردة والمتطرفة متميزة على اللام. هل الآن التفريق بين الكاف واللام، يعني ما الذي جعل العلماء يضعون هذا الشكل فوق الكاف؟ كانت الكاف تكتب بشكل متميز، انظروا إلى اللوحات العليا التي عليها إطار أحمر، شايفين الكاف كيف كان شكلها؟ ما كانت تلتبس باللام، لكن مع مرور الزمان تفنن الخطاطون فيها فجعلوها تشبه إيه؟ اللام. فلما شابهت اللام صار هناك حاجة إلى التفريق بينهما، فوضعوا فوق الكاف فوق الكاف ما يشبه الكاف الزنادي هذه، حتى أشبهت اللام فميزت عنها بوضع كاف زنادية صغيرة بداخلها، تحولت مع مرور الأيام على يد الخطاطين إلى ما يشبه الهمزة. هذه الكاف شايفين كيف عم تتغير، صارت هكذا في بداية الكلام ومتطرفة يكتبونها هكذا، فلما صارت هكذا شابهت مين؟ اللام. شايفين شلون شابهت اللام؟ ففرق بينهما بإيش؟ بوضع هذه الإشارة فوق الكاف. حتى هذه الإشارة أصابها تعديلات، شوفوا التعديلات، هي تعديل ثم صارت هكذا، فهذه ليست همزة التي ترونها فوق الكاف. نعود إلى حروف الهجاء. الميم هل تشتبه بحرف آخر؟ إذن لا داعي لنقطها، فلم ينقطها الإمام نصر بن عاصم. النون تشتبه بالباء والتاء والثاء عندما تكون في وسط الكلمة، لأنها تكون عبارة عن سن، فاحتاجت إلى النقط فنقطها بإيه؟ بنقطة واحدة من فوق. الهاء هل تشتبه بحرف آخر؟ إذن أبقاها من غير نقط. الحروف الأخيرة هي حروف العلة، الواو والألف والياء، الواو والألف والياء، لكن الألف يسمونها لام ألف، وسيأتي معنا بعد قليل لماذا سميت لام ألف. هي الألف، نعم. قال رحمه الله: والألف، شو تعرف الألف؟ المد الذي ينشأ من إشباع فتحة، هذه هي الألف. إذا عندك حرف مفتوح طول صوت الفتحة يتحول هذا الصوت إلى إيه؟ إلى ألف. قولوا ورائي: قا قا قا، شفتوا الفرق؟ ما ما ما، هذه ميم مفتوحة، لما قلنا ما وطولنا الصوت تحولت الفتحة إلى إيه؟ إلى ألف. إذن الألف ما هي؟ هي المد الذي ينشأ من إشباع فتحة. شو يعني إشباع؟ تطويل. كمثال يعني من صافى أمن، من صافى الناس، يعني عاملهم بالصفاء وسلام النية، سلامة النية وصفاء الصدر، أمن يعني عاش آمنا وعاش مستريحا. من صافى أمن، أتى بمثال على الألف، طبعا هذا المثال من غير القرآن. قال رحمه الله: فلفظها مفردة ممتنع. لو واحد قال لك انطق لي ألف، ما بتنطق الألف لوحدها، ليه؟ لأنها ساكنة وقد يجب أن يكون مفتوح. فلفظها مفردة ممتنع. ثم قال: ولم تكن في الابتداء تقع، ولم تكن في الابتداء ما في كلمة أولها ألف، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، هي مفتقرة دائما إلى حرف مفتوح قبلها. والله يقول لهم جيبوا لنا عصير، واحد منكم يقول لهم جيبوا لنا عصير. طيب ليش لم تكن في الابتداء تقع؟ قال: إذ تلزم السكون، تلزم السكون، شو كمان؟ والفتح لما تليه، دائما بده يكون قبلها مفتوح وهي تلي الفتح. ثم قال رحمه الله: فاحتاجت لحرف قدم، الألف دائما مفتقرة لحرف يتقدم عليها، فاختيرت اللام، وقالوا لام ألف، فاختيرت اللام وقالوا لام ألف. يعني لو واحد قال لك انطق لي ألف، شو بدك تقول له؟ سا ولا شا ولا فا ولا دا كل هذه صحيحة، لكن يريدون حرفا له مزية على بقية الحروف. اختاروا اللام، لماذا اختاروا اللام؟ سيأتي معنا. فاختيرت اللام وقالوا لا ملف، ثم قال رحمه الله: أي لفظها بهذه اللام عرف. شو السبب؟ ذكر السبب في هذه الأبيات: إذ قد توصلوا للام سكنت، أي لام أل بألف تحركت، أي همزة. لح نشرح الكلام. في عندنا في اللغة العربية يا أخواننا لام التعريف، كلكم يعرف لام التعريف، ما هيك؟ المسجد، الكتاب. هل لام هذه متحركة ولا ساكنة؟ ساكنة. كيف متحركة حبيبي؟ ساكنة. والعرب لا تبدأ بساكن، فلأنها ساكنة يجلبون لها همزة قبلها اسمها همزة شو؟ همزة الوصل. ما درسنا هذا في المدارس ولا لا؟ نعم. طيب همزة الوصل قلنا منذ قليل لم يكن للهمزة صورة. العرب كانت إذا الهمزة في أول الكلام شو يكتبوها؟ ألف. إذن لام التعريف احتاجت في يوم من الأيام إلى حرف يتقدم عليها فأتي بهمزة الوصل على شكل شو؟ على شكل ألف. يعني الألف في يوم من الأيام خدمت مين؟ اللام. الآن الألف محتاجة إلى حدا يخدمها، مين أولى يرد لها الجميل؟ اللام. عرفتوا ليش اختاروا اللام؟ فاختيرت إذ قد توصلوا للام سكنت، أي لام أل بألف تحركت. شو هي الألف المتحركة؟ وهل تحرك الألف؟ قال: أي همزة. فعكسوا ذا في الألف، فعكسوا ذا في الألف. الآن قدموا اللام على الألف، مع أن لا حرف له معنى ألف. لا عند العرب لها معنى، إما أن تكون ناهية وإما أن تكون نافية، ما هي؟ لا تفعل كذا، هذا إيش؟ نهي. لا يكذب المؤمن، هذا إيش؟ نفي. واضح يا أخواننا؟ مع أن لا حرف له معنى ألف. شو يعني ألف؟ مألوف، معروف. فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. طب هنا إذا واحد قال لك انطق لي ألف، شو بتقول له؟ لا. بيقول لك ليش لا يا أخي؟ انطق لي ألف الله يرضى عليك. تقول له لا. لك أخي ليش لا؟ أنت نطقت له ألف، هو ظنك بأنك لا تريد أن تنطق ألفها. هذا البيت لطيف جدا. فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. إذن ما نراه في آخر حروف الهجاء واو لام ألف ياء، شو المقصود باللام ألف؟ الألف. انتبهنا كيف؟ هذه لام التعريف التي كانت ساكنة فأتي بإيه؟ بهمزة الوصل كما نرى فخدمتها. الآن بده ينعكس الأمر، انظروا إلى اللوحة. الآن الألف بحاجة إلى من يخدمها فخدمتها مين؟ اللام، فصارت هكذا. نعم. ثم قال رحمه الله: والمد والقصر جميعا رويا في باء وتاء وثاء وحاء وخاء ويا ورا وطا وظا وفا وها، فزد همزة إن شئت ودع إن لم ترد. عندنا بحروف الهجاء نقول ألف باء تاء ثاء مهموزة، ونقول ألف باء تاء ثاء، انتبهنا كيف؟ جيم حاء خاء، إما أن ننطقها مهموزة وإما أن ننطقها غير مهموزة. هذا كله صحيح فين؟ في اللغة، لكن في القرآن سيأتي معنا بعد قليل. نرى على اللوحة يقال في اللغة باء تاء ثاء حاء خاء ياء راء طاء ظاء فاء هاء مهموزة، ويقال باء تاء ثاء حاء خاء ياء راء طاء ظاء فاء هاء مقصورة. شو يعني مقصورة؟ غير ممدودة، غير مهموزة. ثم قال: ولغة القصر بها الذكر ورد في القرآن. عندنا سور فيها حروف مقطعة في أولها، هل هذه الحروف تقرأ مهموزة؟ حروف حي طهرة اللي بتعرفوها، هذه الخمسة تقرأ مهموزة أم غير مهموزة؟ أنت قل لي مهموزة ولا غير مهموزة؟ مقصورة. هل نقول طاها ولا نقول طاها؟ هل نقول ياسين ولا نقول ياسين؟ إذن لغة القصر بها الذكر ورد. عرفنا شو معنات بها الذكر ورد؟ يعني القرآن رويت في أوائل السور الحروف المقطعة مقصورة غير مهموزة. ومن يعد الزاي منها لم يرد. عندنا حرف الذي بعد الراء منقول زاي، شو منقول؟ زاي. وسمع من العرب زاء، وسمع منهم زاء. انتبهنا شو المشهور بين العرب؟ زاي، لكن سمع منهم ايضا زاء مثل راء، وسمع منهم زاء. انتبهنا. ورد في القرآن الكريم خمسة أحرف من الحروف المذكورة على لغة القصر فقط، وهي حا يا طا ها را، يمد كل منها بمقدار حركتين مدا طبيعيا، نحو حاميم. حا كم حركة؟ حركتين، وميم ستة. سوف يأتي معنا هذا البحث بالتفصيل بإذن الله تعالى في الأيام القادمة، نسأل تعالى البركة في الوقت. ثم قال ومن يعد الزاي منها لم يرد، ولكن الزاي بياء أشهر. وجاء زي دون زين فانظروا. سمع من العرب أيضا زي، صار حرف الزاي كم لهجة من لهجات العرب فيه؟ أربعة. زاي، قولوا زاي، زاء، زا، زي. والناس العوام بيقولوا زين، حرف الزين، ما زين ما في اللي هو حرف الزين، اما زين بمعنى جيد وحسن، هذه مستعمله على ألسنة الناس ما فيها اشكال. الاشكال انه بيقولوا حرف مثلا اكتب حرف الزين، طب انا ما في حرف اسمه زين مثل عين، طب انا كيف؟ نعم. وجاء زي دون زين فانظروا. نعم، نرى على اللوحه يقال للزاي ايضا زاء وزي، والزاي أشهر ولا يقال زين. الآن ننتقل إلى موضوع جديد قاله الطيبي رحمه الله وجزاه عنا خيرا. وقولهم في ذي حروف إنما يعنون أسماء الحروف فاعلما. هذا الذي أمسكه بيدي اسمه كأس. شو اسمه؟ لكن لما أقول أنا كأس، هالحروف هذه هل هي نفس هذا الذي بيدي؟ لا، لفظة أطلقت على هذا المسمى، هذا اسمه مسمى. شو اسمه؟ وكلمة كأس اسمها اسم. أنت شو اسمك يا أخي؟ محمد. اسمك محمد، وأنت ذات إنسانية أمامي، أطلق ذلك اللفظ على ذاتك، لكن هذا الاسم ليس أنت، صحيح ولا لا؟ نعم. كما أن كلمة كأس ليست هي هذا الزجاج والماء الذي بيدي، هي لفظة أنيطت وربطت بهذا. نعم. فلذلك لما منقول انطق الحروف، يعني الحروف المقطعة، نحن لا ننطق الحروف المقطعة، ننطق أسماءها. انتبهت شو قصد الطيب يقول؟ يعني لما بتقرأ أنت كاف ها يا عين صاد، هل تقرأ الحروف أم تقرأ أسماء الحروف؟ أسماء الحروف. بارك الله فيكم، لو نطقت الحروف لقلتك هي عص لو، لكننا لا ننطق الحروف بل ننطق أسماءها، فنقول إيش؟ كاف ها يا عين صاد. ولعلكم سمعتم مني مرة كان في أحد المشايخ يجلس يعني في مسجد من المساجد ويقرئ من حضر، يعني بيقعد بيسند ظهره على العمود ومين حضر بيحضر. فواحد يعني من عامة المسلمين وجد حلقة قرآن، قال لحاله بيقرأ له آيتين، جلس. شو بده يفتح؟ فتح على سورة ياسين باعتبار سورة يعني قلب القرآن وكذا. جاء الدور اللي عنده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم. فالشيخ كان من أصحاب النكتة دمه خفيف قال له نو. إذن لما ننطق الحروف المقطعة في بدايات السور لا ننطق الحروف بل ننطق ماذا؟ أسماءها. لاحظتم يا إخواني؟ لذلك القرآن يؤخذ بالتلقي والمشافهة لا يؤخذ من المصحف. اللي بياخده من المصحف بده يقرأ يس وبده يقرأ كهيعص، انتبهنا كيف؟ إلا أن يوقفه أستاذ مشافه ذو إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الحروف تقرأ أسماؤها ولا تقرأ الحروف ذاتها. قال الطيبي وقولهم في ذي، شني في ذي؟ في الحروف المقطعة حروف، قولهم أنها حروف إنما يعنون أسماء الحروف. فاعلم اعلم هذه حتجي معنا، هتجي معنا بعد شوي. اعلم، شايفين الألف اللي بالآخر هذه؟ هذه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة. العرب يعني عندهم أدوات يؤكدون فيها الكلام، يعني مثلا إذا واحد بده هذه الكلام هذا تجدونه في علم البلاغة. علم إيش؟ البلاغة. إذا بدك تأمر واحد بالكتابة شو بتقول له؟ اكتب. إذا باين عليه عندي نص وحدة شو بتقول له؟ اكتبن. وإذا كان مثلا بدك تقول له بلاش اكتب احفظ، إذا كان بيسمع من الكلمة الأولى شو بتقول له؟ احفظ درسك. لا والله باين عليك كسلان تقول له احفظن درسك. هي شو اسمها؟ نون التوكيد الايه؟ أيوة. لا والله كسلان بالمرة وعندي شو بتقول له؟ احفظن درسك، احفظن. هذه شو اسمها؟ نون التوكيد الايه؟ الثقيلة. نون التوكيد الخفيفة العرب إذا وقفوا عليها قلبوها ألفا وعاملوها معاملة التنوين، تنوين النصب. احفظوا هالكلام وافهموه عني. نون التوكيد الخفيفة إذا وقف العرب عليها قلبوها ألفا وعاملوها معاملة تنوين النصب. فإذا أردت، نعود إلى المثال، إذا أردت أن تأمر أحدا بالحفظ تقول احفظن درسك بالوصل، فإن وقفت قلت احفظا، شو بتقول؟ احفظا، فتقلبها ألف ألفا. وعلى هذا جاءت كلمتان في القرآن العظيم، الأولى في سورة يوسف لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، هذه نون التوكيد الثقيلة، وليكونن من من الايه؟ الصاغرين. ما وليكونن إذا وقفنا عليها شو بنقول؟ ولا يكون. وكتبت هي في المصحف، لو فتحتم المصحف تجدونها كتبت ايه؟ على هيئة الألف. وكذلك في سورة العلق كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، نسفعا هذه نون ايه؟ التوكيد الخفيفة، فإن وقفت عليها شو بتقول؟ لنسفعا. وكتبت لو فتحتم المصحف تجدونها مكتوبة ايه؟ بصورة الألف. إذن فعل ما الكلمة الأخيرة في البيت أمامكم على اللوحة، ما أصلها؟ فعل من، انتبهنا؟ قال الطيبي أما الحروف وهي المسمى فتلك ألفاظ بذي تسمى. يعني حنشوف الآن على لكل حرف عربي رسم واسم ونطق. لكل حرف عربي رسم، شو يعني رسم؟ بالخط يعني. واسم يسمى به ونطق. فمثلا الحرف الذي ترونه أمامكم على اللوحة رسمه كما ترون، واسمه قاف، شو اسمه؟ قاف. ونطقه أق أو إق كما تشاء، إق أو أق أو أق، المهم نطقه أق. تبهنا هذا نطقه، تبهنا كيف؟ إذا واحد قال لك انطق لي شين شو بتقول له؟ شين. أيوة بتقول له أش أو إش. نعم قال رحمه الله: وكل حرف واحد إلا الألف، استثنى الألف من الكلام لأن الألف كما ذكرنا منذ قليل لا تكون إلا، بدي إياكم تتجاوبوا معي، الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، احفظوا الكلام، سبحان من أودع فيها هذا السر، حرف الألف لا يكون هذا الحرف إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا. وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة بها وصف. شو هي الأحوال الأربعة؟ ساكن أو محرك بفتحة أو كسرة تكون أو بضمة. صحيح هذا الكلام؟ في حال خامس ما في. وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة بها وصف، ساكن أو محرك بفتحة أو كسرة تكون أو بضمة. هل لاحظتم ما ذكرته لكم في الدرس الأول من أن نظم الطيبي رحمه الله سهل ممتنع؟ هل تجدون صعوبة في نطق الأبيات أو في فهمها؟ رحمه الله، سبحان من أعطى هذا الأسلوب. مثاله ببيب إب للباء، مثاله ببيب إب للباء، وقس على ذا سائر الهجاء. انتبهنا؟ مثاله با بي بو إب، ما هو دول الأحوال الأربعة؟ مفتوح مكسور مضموم ساكن، وقس على ذا سائر الهجاء. يلا أنطق وتنطقون خلفي، بدي أدربكم على هالأبيات هاي. وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة بها وصف، ساكن أو محرك بفتحة أو كسرة تكون أو بضمة. مثاله ببيب إب للباء، لا ما تخربطوا، مثاله ببيب إب للباء وقس على ذا سائر الهجاء. بارك الله فيكم. قال رحمه الله في البيت الثلاثين: وساغ الابتداء بها، ساغ الابتداء بإيه؟ بالأحوال الأربعة. وجاز أن تتبع ما حرك والذي سكن، يصح الابتداء بإحدى الحالات الثلاث للحرف المتحرك نحو باركنا، هذا مفتوح، بئس هذا إيه؟ مكسور، بيوت هذا إيه؟ مضموم. أما إذا ابتدأ بالحرف الساكن فتجلب له همزة الوصل نحو ابتغاء. شو قال؟ وساغ الابتداء بها، بمين؟ بالأحوال الأربعة للحرف، لكن إن كان ساكنا فبتجيب له مين؟ بتجيب له همزة الوصل. وجاز أن تتبع ما حرك والذي سكن، معناته أربع حالات بصح تركب مع أربع حالات، أربع ضرب أربعة شو بيطلع منها؟ ما درستوا علم الاحتمالات أو بسموه إيش بالرياضيات، المتوافقات والمتبادلات، ما درستوا هيك؟ ما درستوا؟ إذا واحد عنده ثلاث بنطلونات وأربع قمصان بكم كم موديل بيحسن يغير؟ 12، يعني بتضربهم ببعض. طب هنا كيف هذا؟ بعلم الاحتمالات أو بسموه المتوافقات أو المتبادلات والرياضيات. تبديل، الله يفتح عليك. نعم. فإذا كل حرف له أربع حالات والأربعة بتركب مع الأربعة، ما في صورة ممنوعة، أربعة ضرب أربعة 16. نحن نعيد: وساغ الابتداء بها وجاز أن تتبع ما حرك والذي سكن. ثم قال: فست عشرة من الأحوال للحرف في وقف وفي اتصال، إن خفف الحرف كذا إن شدد، وزد ثلاثة لخف في ابتداء. يعني لما بيكون الحرف وسط الكلمة أو آخر الكلمة، أربعة ضرب أربعة 16 احتمال، وبتبدأ فيهم بمفتوح ومضموم ومكسور لما بيكون الحرف الأول، هي معنات ثلاثة لخف في ابتداء. انتبهنا كيف؟ شو صاروا كم حالة؟ 16 بالوسط وبالآخر وثلاثة بالأول، لأنه إن كان الحرف الأول ساكن مو جبنا له همزة الوصل، ما عد بالأول، صار بوسط الكلمة. انتبهتوا كيف؟ نعم. وضحت هاي الأبيات فيها شوية غموض. أيوة أربع، يا ساكن حبيبي يا مكسور يا مضموم يا ساكن، والحرف اللي بعده حيكون يا مفتوح يا مكسور يا مضموم يا ساكن. هل حجب لك هون حالة حالة؟ هلأ اللوحات الجاية للحرف في وسط الكلمة أربع أحوال، أحوال جمع حالة مو جمع أحوال، حسبوها أحوال جمع حالة، أربع يعني أربع أحوال أربع حالات يعني، وكذلك في آخر الكلمة أربع حالات، فحاصل ضربها كم؟ 16 حالة، تفصيلها كالتالي. هي اللي حنفصل لك يا ابني، هي اللي عم تسأل عليها الآن. لح نثبت الحرف الأول على المفتوح، وحناخذ الحرف اللي بعده شو حيكون؟ يا مفتوح يا مكسور يا مضموم يا ساكن، صح ولا لا؟ كم حالة بيصيروا؟ أربعة. بعدين بنغير الفتحة هي اللي شايفينها أنتوا الآن، بنساويها كسرة وبناخذ كمان أربع حالات، بعدين بنغيرها بنساويها ضمة وبناخذ أربع حالات، بعدين بنغيرها بنساويها سكون وبناخذ أربع حالات، جمعا يكون 16. حدا فهم شيء؟ واضح؟ ايه الحمد لله نعمة. نعم. إذا لما بيكون الحرف الأول مفتوح ممكن الثاني كمان يكون مفتوح، مثالها تبارك، هذا مثال في وسط الكلمة. كتب، هذا مثال متطرف. وانتقينا في الأمثلة حرف الباء لأن الناظم مثل بحرف الباء لما قال مثاله ببيب إبل الباء، لكن ممكن كان ننتقي أي حرف آخر. أيضا ممكن يكون الحرف الأول مفتوح والثاني مكسور، مثل كبير، هذا مثال في وسط الكلمة. لهبن، هذا مثال فين؟ آخر الكلمة. ممكن يكون الحرف الثاني مضموم والأول طبعا مفتوح. ويتجنبها، نبوها، هذا في وسط الكلمة. تتقلب، هذا فين؟ في آخر الكلمة. ممكن يكون الحرف الثاني ساكن والأول مفتوح، مثاله في وسط الكلمة قبل، الباء ساكنة وقبلها شو مفتوح، وممكن يكون مشدد ربنا، لأنه هو قال إن خفف الحرف كذا إن شدد، الأبيات اللي قرأناها منذ قليل قال إن خفف الحرف كذا إن شدد. نعم. وإذا كان متطرف في آخر الكلمة فارغب، غاب، شايفين الحرف ساكن وقبله مفتوح. أو وتب، أيضا هنا الحرف ساكن اللي هو الباء الأولى من وتب. شو المقصود بوتب؟ الباء الأولى، لأنه وتب هدول كم باء؟ باءين، المقصود الباء الساكنة الأولى قبلها مفتوح. هذا كم احتمال هدول؟ أربع احتمالات من أصل 16. الآن الحرف الأول شو حيكون؟ مكسور. شو ممكن يكون الحرف اللي بعده؟ يا مفتوح يا مكسور يا مضموم يا ساكن، وإليكم الأنباء بالتفصيل. إذا كان الأول مكسور والثاني مفتوح، مثاله في وسط الكلمة غلبت، مثاله في آخر الكلمة مغربة. إن كان الحرفان مكسوران، مثاله في وسط الكلمة حاسبين، مثاله في الكلمة المتطرفة جانبي. إن كان الحرف الثاني مضموم، مثاله في وسط الكلمة عجيب، مثاله في آخر الكلمة ثاقب قيب. إن كان الحرف الثاني ساكن، مثاله في وسط الكلمة إبراهيم، هذا إن كان الحرف مخففا. ربيون، هذا إن كان الحرف مشددا. يكسب، هذا مثال الكلمة الحرف المتطرف ساكن وقبله مكسور. انتهينا من 8 احتمالات. الآن حنأخذ الأربعة اللي بعدهم، يكون الحرف الأول مضموم. طبعا إذا الأول مضموم كمان عندي 4 احتمالات في الحرف الثاني، أن يكون الثاني مفتوحا في وسط الكلمة لبدا، المثال المتطرف أن يكتب. إذا كان الحرف الثاني مكسور مبين، هذه في وسط الكلمة، للكتب، هذه فين؟ متطرفة. إذا كان الثاني مضموم، النبوة، في وسط الكلمة، سنكتب في آخر الكلمة. إن كان الحرف الثاني ساكنا فمثاله في وسط الكلمة تبتم، إن كان الحرف مخففا كبارا، إن كان الحرف مشددا. المتطرف مثال المخفف لم يتوب، لم يتوب. مثال المشدد لحبي. الآن الاحتمالات الأربعة الأخيرة أن يكون الأول من الحرفين ساكنا، شو بيكون الثاني؟ يا مفتوح يا مكسور، يا مضموم يا ساكن. إن كان مفتوحا مثاله في وسط الكلمة ذنوبا، ذنوبا، الباء مفتوحة وقبلها ساكن. الكتابة، الكتابة، الباء مفتوحة وقبلها ساكن. إن كان الثاني مكسورا قلوبهم، مثال المتوسطة، ومثال المتطرفة العذاب. إن كان الحرف الثاني مضموما مثال المتوسطة أعبد، والمتطرفة الثواب. وإن كان الثاني ساكنا واللي قبله ساكن مثاله دابة. شو المقصود بدابة؟ الباء الأولى من الباء المشددة وقبلها ألف والألف ساكنة، فالتقى ساكنان الأول منهما حرف مد. الحساب، هذا مثال المتطرفة. الدواء، المتطرفة المخفف. الدواب، هذا مثال المتطرفة المشدد. هذه الاحتمالات، يعني أنتم ما في داعي طبعا، ليست الحفظ، يكفي الإنسان أن يعلم أنه كله شغال، عرفنا؟ وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة بها عرف ساكن. وسؤال البيت اللي بعده، فست عشرة من الأحوال للحرف في وقف وفي اتصال، إن خفف الحرف كذا إن شدد. يعني لما بتوقف عليها حبيبي، لما بتقول الحساب، الباء سكنت بسبب الوقف، لكن لو وصلت الباء ما حتكون ساكنة، يا حتكون مرفوعة الحساب، أو منصوبة الحسابة، أو مجرورة الحسابي. نعم أخي. في، إذا دورت بتلاقي، في حبيبي، في إن دورت بتلاقي. نعم. طيب شوفوا لنا هالبيت. قال رحمه الله: فأتي إذا نطقت بالمحركة بهاء سكت نحو كه وكه وكه. مو تقرأوها كه 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 كه، ها؟ ما معنى هذا الكلام؟ احفظوا هذه القاعدة يا شباب: لا تبدأ العرب بساكن ولا تقف على متحرك، لا تبدأ العرب بساكن يعني بحرف ساكن ولا تقف على متحرك. ليس من عادة العرب في زمن النبوة أن يقفوا على حرف متحرك، يعني ما بيقول العربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا تخبيص. طبعا العرب لا تفعل ذلك، شو بيعملوا؟ يقفون بالسكون، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فدائما العرب لا تبدأ بحرف ساكن بل تبدأ بحرف متحرك. إذا وجد في كلامهم كلمة أول حرف ساكن شو بيعملوا؟ يجلبون لها همزة الوصل. واضح؟ إذن لابد هون بدي أكون تركزوا معي شوي، لابد للمتكلم أقل ما يكون من حرفين، متحرك يبدأ به وساكن يقف عليه. أعيد العبارة فانتبهوا لها: لابد للمتكلم من حرفين، حرف متحرك يبدأ به وحرف ساكن يقف عليه. فإن قال لك قائل انطق لي كافا مفتوحة، لا تقل له ك، بل تقول له كه. هذه الهاء اسمها هاء السكت. شو اسمها؟ هاء السكت. انطق لي كافا مضمومة تقول كه، انطق لي كافا مكسورة تقول كيه. فأتي إذا نطقت بالمحركة بهاء سكت نحو كه وكيه وكه. وضح يا شباب؟ طيب لحن شوي هيك نتوسع بس إن شاء الله نغير لكم. في عندنا بلغة العرب أفعال الحرف الأول، طبعا بالحروف أغلب الأفعال باللغة العرب ثلاثية الحروف، كاتب سميع حافظ، صح ولا لا؟ أيام بيكون يا شباب الحرف الأول والثالث حروف علة. حروف مين؟ الأول والثالث، والحرف الأوسط هو حرف صحيح. خذوا مثلا فعل وعى، وعى بمعنى فهم، وعى شو المضارع تبعه؟ يعي. طيب كيف تأمر؟ أيوة، عين مكسورة، عين مكسورة. فتقول للإنسان عد درس يا فلان. شو بتقول له؟ عد درس يا فلان. شو يعني عد درس؟ افهم الدرس. انتبهنا؟ وفى، وفى بالعهد يعني. يفي، وأنت يا هذا في، في بالعهد. طيب عظيم، حلينا الإشكال بالوصل شو بنقول؟ في بالعهد. لكن لو بدي وقف شو بقول؟ فيه. وإذا عد درس بدي وقف على الفعل شو بقول؟ عيه. شو اسمها هذه الهاء؟ هاء السكت. تبهنا كيف؟ هاء السكت. نعم، لا تكتب سيدي، لكن إن وقفت تنطقها. لا بد للمتكلم، نرى على اللوحة، لا بد للمتكلم في النطق العربي الفصيح من حرفين في كلامه، حرف متحرك يبدأ به، حرف ساكن يقف عليه. فإذا أراد النطق بحرف مفرد متحرك ألحق به هاء السكت ساكنة. شو أعراب ساكنة؟ حال، حالة كونها ساكنة. نحو عد درس، فإن وقف عليها قال عيه. ثم قال رحمه الله وإن ترد نطقا بما منها سكن فهمزة مكسورة بهبدأ. بدك تنطق حرف ساكن، انطق لي شين ساكنة، شو بتقول؟ إيش. نعم، فهمزة مكسورة بهبدأ. لا بد نعيد، لا بد للمتكلم في النطق العربي الفصيح من حرفين في كلامه، حرف متحرك يبدأ به، حرف ساكن يقف عليه. فإن أراد النطق بحرف مفرد ساكن نطق قبله بهمزة مكسورة. نحو بده ينطق باء ساكنة، شو بيقول؟ إب، إب. تبهنا كيف؟ قال الطيبي رحمه الله والبدء بالتشديد غير ممكن. شلون بدك تبدأ بحرف مشدد؟ ما هو المشدد يتألف من حرفين ساكن ومتحرك، شلون بدك تبدأ بالساكن؟ والبدء بالتشديد غير ممكن ولا بما خفف من مسكن. الساكن المخفف أيضا شلون بدك تقول؟ استقبال، استغفار، ما بيصير. شو بتقول؟ استغفار. تبهنا كيف؟ قاعدة، لا تبدأ العرب بساكن ولا تقف على متحرك، فلا بد، عفوا، فلا يبدأ بحرف ساكن سواء كان مخففا أو مشددا، فإن وجد ذلك أدخلت عليه همزة الوصل. نحو استغفر، اتقى، هذا المشدد. والبدء بالتشديد غير ممكن. اتقى كيف بدك تبدأ فيها بدون الهمزة؟ ما ممكن. بدك تقول تقى، ما بتزبط. طبعا كيف؟ لابد من ايه؟ من همزة الوصل. قال رحمه الله وكل ما شدد في وزان حرفين ساكن بضمن ثاني، وكل ما شدد في وزان حرفين، ما هما الحرفان؟ ساكن بضمن ثاني، يعني بضمن حرف ثان يعني متحرك. نعم. نرى على اللوحة أصل كل حرف مشدد حرفان، حرف ساكن حرف متحرك. نحو وتب، شو أصلها؟ انظروا كيف كتبناها بعد فك الإدغام، وتب فهي باءان. لحب، شو أصلها؟ لحب بي. أشد، شو أصلها؟ أشد دو. دائما الحرف المشدد ينفك إلى كم حرف؟ من إلى حرف، ولا بد عند النطق من مراعاة ذلك. يعني أحيانا نسمع من بعض إخواننا بلك أرحمن الرحيم، أرحمن، شو أرحمن هي؟ شو نطق هنا؟ نطق راء مخففة، شو لازم تكون؟ بعض إخواننا بيقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. إياك، شو هي إياك؟ الياء هنا شو، مشددة ولا مخففة؟ لازم يقول إيا تك تك، كم زمن؟ زمنين، الساكن له زمن والمتحرك له زمن. مثال همز شددوا سؤال، وليس في الذكر له مثال. بالقرآن ما جاء همزة مشددة، ثقيلة، يعني الهمزة بدون تشديد ثقيلة، كيف إذا مشددة؟ أغلظ وأغلظ، ما هيك؟ فليس في القرآن همزة مشددة. نرى على اللوحة لم يأتي في القرآن العظيم همزة مشددة، ومثاله من اللغة سؤال، جمع سائل، رجل سائل من قوم سؤال. ومثاله أيضا بآر، رجل بآر، شو يعني بآر؟ وهو من يحفر الآبار، من يحفر الآبار بيقولوا عنه إيش؟ بآر، على وزن فعال. فالهمزة مشددة لكن لم ترد في القرآن. مثال همز شددوا سؤال، وليس في الذكر له مثال. قال رحمه الله، هلا بتكون تعطوني بالكم شوي، ابحاث حلوه ولطيفه ولا غنى لكم عنها، وهي من علم الصرف. من اي علم؟ علم الصرف، بس والله حلوه وبتستفيدوا اذا فهمتوها، لا تنعسوا. قال رحمه الله: واهمل استعمال واو سكنت من بعد كسر وبياء قلبت. نحن بنعرف يا شباب عندنا في التجويد بيقول الواو الساكنه المضمومه قبلها، هذا حرف شو؟ مد. طيب الواو الساكنة المفتوح ما قبلها؟ حرف لين، صح ولا لا؟ طيب واو ساكنة وقبلها مكسور؟ ما في. واو ساكنة وقبلها مكسور؟ ما في. لو وجد بيقلبوا الواو إلى ياء. شو بيعملوا؟ بيقلبوا الواو إلى ياء من أجل مجانسة الكسرة. واو ساكنة قبلها كسرة، قبلها شو؟ منقلب الواو إلى ياء. ليش؟ لأنه الياء بتناسب الكسرة، أما الواو لا تناسب الكسرة. نعم. خذوا مثلا وزن، فعل ماضي، وزن، وزن الشيء، يعني عرف وزنه. المضارع تبعه شو؟ يزن، تمام. والأداة المستعملة شو اسمها؟ ميزان، هي أصلها موزان لأن الفعل وزن واوي. عرفتوا شو يعني واوي؟ مو الواوي يعني ابن آوى، واوي يعني حرف، حرف الواو. وزن والأداة المستعملة ميزان، أصل كلمة ميزان موزان على وزن مفعال. تأملوا كلمة مو، تأملوها، واو ساكنة وقبلها مين؟ مكسور. طب جربوها في فمكم، هل هي سهلة النطق أم صعبة النطق؟ ميوزان، بالله عليكم، غليظة ولا مو غليظة؟ غليظة، ما هي؟ فلذلك العرب بالفطرة شو كانوا يعملوا؟ كانوا يقلبوها يا بالفطرة بدون ما حدا يعلمهم شو بيقولوا؟ ميزان، وعد، يعد. أصلها موعد، وعد يعد ميعاد، أصلها موعد، واو ساكنة مكسور ما قبلها فقلبوها إيش؟ نعم. وثق، يثق ميثاق، شو أصلها؟ موثاق. إذن كل واو ساكنة إن كان قبلها كسرة شو بنعمل؟ نقلبها ياء من أجل السهولة. قال الطيبي رحمه الله: وأهملوا. الواو لمين راجعة؟ للعرب. الله يرضى عليك. مين قال العرب؟ الله يرضى عليك، بارك الله فيك حبيبي. وأهملوا أي العرب استعمال واو سكنت من بعد كسر، وشو عملوا فيها؟ وبياء قلبت. انظروا إلى اللوحة، ليس في لغة العرب واو ساكنة مسبوقة بكسرة، فإن وجد ذلك في كلامهم قلبوا الواو ياء لمجانسة الكسرة قبلها. نحو ميقات، أصلها موقات مشتقة من الوقت. ميعاد، أصلها موعاد مشتقة من مين؟ من الوعد. انتبهنا يا شباب. الآن رح يتكلم على العكس، لا رح يتكلم على إيه؟ على العكس. قلنا منذ قليل الواو الساكنة اللي قبلها ضمة شو اسمها؟ نعس الشباب. الواو الساكنة المضمومة ما قبلها شو اسمها؟ الواو الساكنة المفتوح ما قبلها شو اسمها؟ طيب الياء الساكنة المكسور ما قبلها شو اسمها؟ حرف مد. الياء الساكنة المفتوح ما قبلها شو اسمها؟ طيب والياء الساكنة المضموم ما قبلها؟ مو موجود، مو موجود في لغة العرب ياء ساكنة مضموم ما قبلها. طب لو وجد بيقلب الياء إلى واو لمجانسة مين؟ الضمة التي قبلها. تبهنا كيف؟ وهكذا إن تسكن الياء بعد ضم فقلبها واوا لديه منحتم، انحتم يعني صار أمرا محتما. نعود إلى قول الطيبي رحمه الله فقال: وهكذا إن تسكن الياء بعد ضم فقلبها واوا لديه منحتم. ليس في لغة العرب ياء ساكنة مسبوقة بضمة، فإن وجد ذلك في كلامهم قلبوا الياء واوا لمجانسة الضمة قبلها. نحو يوقنون. يوقنون مشتقة من اليقين، أليس كذلك؟ من اليقين. أصلها ييقنون، شو أصلها؟ ييقنون، ياء ساكنة قبلها ضمة، ياء ساكنة قبلها ضمة، وليس في لغة العرب ياء ساكنة قبلها ضمة. شو بيعملوا؟ بيقلبوا الياء إلى واو، شو بتصير؟ يوقنون. إذن أصلها ييقنون مشتقة من اليقين. يقولون في لغة العرب رجل موسر، رجل موسر يعني ذو ثراء ذو غنى. أصلها ميسر لأنها مشتقة من اليسر، مشتقة من اليسر. إذن ميسر، فميسر ياء ساكنة قبلها ضمة شو بيقلبوها؟ إلى واو، بيقولوا رجل موسر. نعم. الحروف الفرعية، طبعا تقدم معنا يا شباب أن حروف اللغة العربية كم حرف؟ الهجائية كم حرف؟ 29. هذه حروف أصلية، لكن العرب استعملوا كمان حروف أخرى. هذه الحروف يعني عبارة عن صوت يتألف من حرفين مخلوطين معا. قال الطيبي رحمه الله في البيت 40: واستعملوا أيضا حروفا زائدة على التي تقدمت، اللي هي 29 يعني، لفائدة كقصد تخفيف. قصد التخفيف يعني قصد السهولة في النطق. وقد تفرعت هذه الحروف الفرعية من تلك، من تلك يعني الحروف الأصلية، كالهمزة حين سهلت. نرى على اللوحة الحروف العربية نوعان: أصلية وهي 29 حرفا المتقدمة، فرعية وهي أحرف تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين. ورد عدد منها في القرآن وذكر منها الطيبي 8 أحرف. 8 أحرف إيه؟ فرعية، وهي 1 الهمزة المسهلة. شو قال في البيت الثاني؟ وقد تفرعت من تلك، ثم قال كالهمزة حين سهلت. جربوا معي هيك يا شباب، قولوا جربوا هيك حرف الهمزة، رددوه. شايفين كيف الوتران الوتران الصوتيان ينقفلان ثم يبتعدان؟ طب لو سكننا قولوا يأتون، يأ. جربوا فأو إلى الكهف، فأ. طب قولوا فأ وحاولوا تمشوا الصوت. شو في مجال؟ لا، مين قال صعب؟ مستحيل يا سيدي، مو صعب. الصعب معناته يمكن ولكن مع صعوبة، مستحيل. لماذا؟ لأن الوترين الصوتيين قد انقفلا تماما ولم يعد ثمة مجال لأن يمر ولا يعني جزء من أجزاء الصوت. فالعرب كانوا يشعرون بثقل الهمزة، لذلك تفننوا جدا بتغييرها، تفننوا جدا بتغيير الهمزة. ولو فتحتم أي كتاب من كتب القراءات القرآنية لوجدتم أغلب الأبواب يدور على أي حرف؟ على حرف الهمزة. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره، باب الهمز المفرد، باب الهمزتان من كلمة، باب الهمزتين من كلمة، باب الهمزتين من كلمتين. إذا أغلب الأبواب تدور حول إيه؟ حول الهمزة. والعرب تفننوا في تغييرها للتخلص من الشدة التي والثقل الذي يحدث عند نطقها. فمن جملة ذلك تسهيل الهمزة. شو التسهيل يعني؟ ما قلنا الهمزة تخرج بانطباق الوترين الصوتيين في الحنجرة تماما، ما بيقفلوهم 100%، بيخلوا بينهم شوية فراغ. شو بيخلوا بينهم؟ فبيطلع الصوت مو مقفول تماما. يا مثلا بيقول لك أنذرتهم، بدل ما يقول إيه أنذرتهم، شو بيقول؟ أنذرتهم. تبهنا؟ أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا. سمعانين الهمزة كيف صوتها صار؟ وعندنا في رواية حفص أعجمي وعربي، وعندنا في رواية حفص الله أذن لكم الذكرين حرم. سمعانين الهمزة الثانية كيف؟ فهو صوت بين صوتين، بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. فإن كانت الهمزة المسهلة مفتوحة يتردد صوتها بين الهمزة والألف، مضمومة يتردد بين الهمزة والواو، مكسورة يتردد بين الهمزة ومين؟ عرفتوا ليش اسمه حرف فرعي؟ أولا نرى على اللوحة في السطرين الأخيرين الهمزة المسهلة، وهو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. انتبهنا كيف؟ كما ذكرت لكم الآن أمثل على الهمزة المسهلة. الهمزة المفتوحة المسهلة أنذرتهم، قولوا ورائي بصوت واحد لحظة، أول أنا أنذرتهم، أنذرتهم. إذا قال الواحد أنذرتهم ما سهل، وإذا قال أهنذرتهم أبدلها إيش؟ هاء. أنذرتهم بحاجة إلى تدريب. الهمزة المكسورة المسهلة أئنك، أئنك لأنت يوسف. وعلامة الهمزة المسهلة كما ترون أمامكم دائرة حمراء، دائرة حمراء. إن كانت الهمزة المسهلة مفتوحة وضعوا الدائرة الحمراء فوق الألف، وإن كانت مكسورة وضعوها على السطر. ليس على حفص، نحن الآن خرجنا من نطاق الجاذبية الأرضية، عم نتكلم الآن على مستوى القراءات كلها. هذا الكلام على حفص ليس على رواية حفص. الهمزة المضمومة المسهلة أهنبئكم، أهنبئكم. ونعود فنقول ليس كل هذا على رواية حفص. إذن كالهمزة حين سهلت. ثم قال رحمه الله: وألف كالياء إذ تمالوا، والصاد كالذاي كما قد قالوا. نعيد الآن، حرف فرع جديد، شو هو؟ الألف كالياء إذ تمالوا. الأصل في عندنا في لغة العرب يا شباب حرف الألف آ، قولوا معي آ، وعندنا حرف الياء إي. بعض القبائل العربية كانوا يعني ما يحبوا يفتحوا تمهم كتير، أسهل، ويخلطوا صوت الألف بالياء، فبيقول لك مثلا إي، بدل ما يقول آ شو بيقول؟ إي. هلا نحن بالعامي شو بنقول؟ إذا واحد اسمه زيد، زيد، كيف نلفظها بالعامية؟ زيد، شايفين؟ طيب والزيت، الزيت المستعمل في الطعام شو بنقول؟ زيت، شايفين؟ هذه شو اسمها؟ إمالة. هذا الصوت صوت إمالة، فيجد بعض القبائل هذا الصوت أسهل عليهم. طبعا بدل ما يقول موسى شو بيقول؟ موسى، أسهل عليهم، اعتادوا على ذلك. هذا الصوت مخلوط من مين ومين؟ من ألف وياء، مخلوط من ألف وياء. نعم، نرى في اللوحة: الإمالة لغة التعويج. صارت الإقامة؟ ما شاء الله،
اليوم بكير، عشر
دقائق. طيب خير، حاضر. إذا نقف عند قول الطيبي رحمه الله: وألف كالياء إذ تمال، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.